ولا يقال كون الصور النوعية جواهر ينافي قولهم إن فصول الجواهر غير مندرجة تحت جنس الجوهر، فإنه يقال. ذكرنا في البحث السابق أن هناك صور نوعية وهي صور جوهرية تنوع جوهر الجسم المطلق، وأقمنا على هذه الدعوة برهانا كان هذا البرهان مركب من عدة مقدمات وبينا البرهان بالتفصيل. بناء على هذا نقول أن الجسم المطلق أو جوهر الجسم المطلق هو المقسم، وبمنزلة الجنس تحته صور نوعية جوهرية تحل في هذا الجوهر، ولأجل حلولها في هذا الجوهر تكون الصور النوعية أجساما، ولكن كل صورة لها آثار خاصة بها. بناء على هذا ذكرنا إشكالا من شيخ الإشراق وأجبنا عن إشكاله بالتفصيل، وبقي إشكال آخر يذكر أو يرد على هذه الدعوة وهذا البرهان الذي ذكرناه سابقا وأثبتنا به هذه الدعوة. قد يقال بهذا الإشكال الثاني أنه ذكرتم سابقا في الفصل الخامس وفي الفصل السادس أيضا ذكرتم أنه الصور النوعية أو الصورة هي في واقعها وفي حقيقتها هي الفصل، ولكن الفرق بين الصورة وبين الفصل في اللحاف. الفصل هو الصورة ولكن بشرط لا بشرط، بلا بشرط بالنسبة إلى الحمل، والصورة هي الفصل ولكن بشرط له. بناء على هذا الذي تقدم أن الفاصل حقيقته وماهيته أين ماهية الصورة إلا أن لحاظهما مختلف، نقول هنا أثبتتم أن الصور النوعية هي صور جوهرية يعني جواهر. من جهة ثانية المعروف عن لسان الحكماء كما أيضا تقدم أن فصول الجواهر ليست جواهر وليست داخلة تحت جنس الجواهر. إذا الصورة النوعية كما ذكرتم هنا هي جواهر، والمفروض أن الصورة هي عين الفصل، فقط الفرق بينهما باللحاظ. كيف قالوا الحكماء في محله إن فصول الجواهر ليست جواهر؟ وبالفصول هي نفس الصور. هنا تقولون أن الصور النوعية جواهر، هناك يقولون الحكماء أن فصول الجواهر ليست جواهر. إذن تنافي بين القولين. فالصورة والفاصل كلاهما بحسب الماهية شيء واحد، كيف تكون الصور النوعية هنا جواهر ولكن قالوا في محله إن فصول الجواهر ليست جواهر؟ سيد العلامة في الجواب عن هذا الإشكال يذكر ما ذكرناه سابقا من أن مقصودنا إن فصول الجواهر ليست جواهر، يعني إن فصول الجواهر ليست مندرجة تحت مقولة الجوهر. نعم فصول الجواهر جواهر بالحمل الشائع، ولكن فصول الجواهر بالحمل الأولي ليست جواهر، ولهذا تحمل على الجواهر بعنوان حمل العرض الخاص على العرض العام، أو الجواهر تحمل عليها بعنوان حمل العرض العام على العرض الخاص، مثل ما نقول الإنسان مركب من الحيوان والناطق. الحيوان جنس للإنسان والناطق فصل. الناطق ليس بالحمل الأول حيوانا، وإنما الناطق بالحمل الشائع حيوان. إذن فصل الحيوان وفصل هذا الجنس ليس جنسا وليس داخلا في حد الحيوان، وإنما المصداق لهذا الفصل الناطق هو المصداق للحيوان. إذن الحيوان ناطق بالحمل الشائع، أما الحيوان ناطق بالحمل الأولي ليس بصحيح. ولهذا قلنا أن فصول الجواهر ليست مندرجة تحت مقولة الجواهر، يعني ليست فصول الأجناس محمولة على الجواهر والأجناس حملا أوليا، وإن تقبل الحمل الشائع لا بأس بذلك، لأن حمل الشائع أعم مما يكون المحمول مندرجا تحت مقولة المحمول عليه أو لم يكن مندرجا. بناء على هذا هنا نقول بهذا الجواب، عندما قلنا أن الصور النوعية هي جواهر، الصور النوعية تأبى الحمل وليست قابلة للحمل. لماذا؟ لأنه ذكرنا أن الفرق بين الصورة والفصل باللحاظ، الصورة هي الفصل ولكن بشرط لا عن الحمل. إذن عندما حكمنا أن الصور النوعية جواهر، هذا لا ينافي قولهم أن فصول الجواهر ليست مندرجة تحت الجواهر، لأن قولهم إن فصول الجواهر ليست مندرجة تحت الجواهر مقصودهم من الفصل ليس الصورة، مقصودهم من الفصل الصورة التي لوحظت لا بشرط بالنسبة للحمل، لأن هذا حقيقة الفصل، والفصل هو الصورة ولكن بنحو لا بشرط عن الحمل. الفصل لا يقبل الحمل على الجوهر وعلى جنسه حملا أوليا حتى يكون مندرجا تحت مقولة جوهره وجنسه، ولكن صور النوعية هي ابتداء آبية عن الحمل لأنها ملحوظة بشرط لا عن الحمل، وهي جواهر لا بأس بذلك، هي مندرجة تحت مقولة الجوهر لا إشكال فيه. بناء على هذا إذا نريد أن نجيب بجواب آخر أوضح من هذا الجواب، نقول بأنه الصور هي الفصول والفصول هي الصور كما ذكرنا سابقا، ولكن الفرق بينها أن الصور بشرط لا والفصول بلا بشرط، ولكن الصور والفصول ماهيتها واحدة، ليس هذه الماهية الواحدة دليلا على أن كل حكم نحكمه في الصورة يسري إلى الفصل، وكل حكم نحكمه في الفصل يسري إلى الصورة. لا، الصور جواهر ولكن الفصول ليست جواهر. هذا جواب أوضح من الجواب السيد العلامة. نقول صحيح أن الصور والفصول من حيث الماهية والذات واحدة، ولكن من حيث الاحتبار والتحليل العقلي مختلفة. الصور ملحوظة باللحاظ العقلي بشرط لا، والفصول ملحوظة بلا بشرط. إذا كان هناك حكم أو أحكام في الصور لا يجب أن كل أنها تسري إلى الفصول، أو بالعكس من الفصول تجري أحكامها وتسري في الصور. إذن نحكم بحكمين مختلفين، نقول الصور النوعية جواهر يعني مندرجة تحت مقولة الجوهر، الفصول ليست جواهر يعني ليست مندرجة تحت مقولة الجوهر. الناطقية هكذا، تارة مقصودنا من الناطقية فصل الإنسان، هي ليست مندرجة تحت مقولة الجوهر وإنما تحمل على الحيوان كحمل العرض الخاص على العرض العام. تارة مقصودنا من الناطقية الروح، أي الصورة الخارجية للإنسان في قبال المادة وهي البدن. خب هذه الصورة جوهر من الجواهر يحمل عليها الجوهر بالحمل الأولي، ولا يقال لأنه ليش؟ باعتبار أن الاختلاف الذي موجود هنا ليس اختلافا اعتباريا معه، هذا حسب التحليل والتأمل العقلي، وهذا الاختلاف والتحليل العقلي منشأ لكثير من الآثار المختلفة. ولهذا الصورة في الخارج مثلا، باب المثال هذا الحكم الآخر الذي يختلف، الصورة حسب حكم العقل متحدة مع المادة في الخارج، ولكن الفصل حسب حكم العقل أصلا ما موجود في الخارج، موطنه الذهن لأنه معقول ثانوي منطقي، هذا حسب الإلحاظ. ولا يقال كون الصور النوعية جواهر ينافي قولهم إن فصول الجواهر غير مندرجة تحت جنس الجوهر. لماذا ينافي؟ بناء على المقدمة المطوية في الإشكال، وهي أن الصور ذاتا هي الفصول ولا فرق بينهما إلا باللحاظ. بناء على هذه المقدمة نقول من جهة تقولون صور النوعية جواهر، ومن جهة تقولون فصول الجواهر ليست مندرجة تحت جنس الجوهر. فإنه يقال قد تقدم البحث عنه في مرحلة الماهية، واتضح به بما تقدم أن معنى جوهرية فصول الجواهر وهي الصور النوعية مأخوذة بشرطنا. عندما نقول فصول الجواهر جوهرون، مقصودنا من الفصول هنا الصور النوعية التي مأخوذة بشرطنا. نقول هذه الفصول النوعية، الصور النوعية مأخوذة بشرطنا جواهر. أما فصول الجواهر أي التي مأخوذة لا بشرط، هذه ليست جواهر. عليكم السلام ورحمة الله. لماذا؟ لأن جنس الجوهر صادق على الصور النوعية صدق العرض العام على الخاصة، مثل ما نقول أن الحيوان صادق على الناطق بعنوان أنه عرض عام يصدق على الناطق، لا بعنوان أنه الحيوان داخل تحت مقولة الناطق أو الناطق داخل تحت مقولة الحيوان. فهي أي هذه الصور النوعية مقومات للأنواع، أي للأنواع التي تحت الجنس، عارضة على الجنس إذا لاحظناها بلحاظ الفصولية. إذا لاحظناها بلحاظ المقومات عليكم السلام، نقول أنها لا صور وملاحظة بعنوان بشرط لا. إذن هناك لحاظان، وذكرنا الجواب الآخر، نقول أن الصور النوعية هي الفصول، نعم، إلا أنه كل حكم في الصور النوعية لا يستوي في الفصول. صور النوعية من جملة أحكامها أنها جواهر، ولكن الفصول ليست جواهر. نعم الفصول جواهر بالحمل الشائع لا بالحمل الأولي. هذا تمام الكلام في الإشكال الثاني على البرهان الأول. حجة أخرى، إنا نجد الأجسام مختلفة. هذه الحجة الأخرى أو البرهان الثاني على إثبات الصور النوعية وأنها جواهر، ذكرها السيد العلامة من صدر المتألهين في الأسفار. صدر المتألهين في الأسفار ذكر هذا البرهان الثاني بعنوان البرهان الأول، والبرهان الأول الذي تقدم ذكره في الأسفار بعنوان البرهان الثاني. على اتحال سيد العلامة قدم البرهان الثاني على البرهان الأول، وجعل البرهان الثاني في الأسفار برهانا أول حسب كلامه، وجعل البرهان الأول في الأسفار برهانا ثانيا حسب كلامه في النهاية. حاصل هذا البرهان مبتني على عدة مقدمات. المقدمة الأولى هذه، أنه نحن بالوجدان نجد في الأجسام المختلفة بحسب الآثار القائمة بها من العوارض اللازمة والمفارقة. يعني نجد أن هذا الجسم يختلف عن هذا الجسم في لونه، في كمه، في آثاره. هذا الجسم يقتضي البرودة وهو الماء، هذا الجسم يقتضي الحرارة وهو النار، هذا الجسم صلب كالحجر، هذا الجسم ليس صلبا كالتراب مثلا. نجد بالوجدان أن الأجسام مختلفة من حيث الكم والكيف والآثار. هذه المقدمة لا مساق لإنكارها، بلا شك أنه كل إنسان يجد هذا الاختلاف في الأجسام. هذه المقدمة الأولى. مقدمة ثانية، أنه ما السبب في اختلاف الأجسام في آثارها؟ حتما هناك يوجد مخصص وعلة وأسباب اقتضت هذا الاختلاف، فهناك شيء صار سببا لاختلاف هذا الجسم عن ذلك الجسم في عوارضه المفارقة وفي عوارضه اللازمة وفي آثاره. هذه مقدمة ثانية. نأتي إلى المقدمة الثالثة. مقدمة الثالثة نسأل أنه عن ذلك المخصص، ما هو ذلك المخصص؟ ما هو ذلك السبب الذي صار سببا لاختلاف الأجسام في عوارضها وفي آثارها؟ نقول ذلك السبب لا يخلو عن ثلاث احتمالات. إما أنه ذلك السبب يكون هو الجوهر المفارق الذي يفعل في هذه الأجسام. ومقصودنا من الجوهر المفارق كما ذكرنا سابقا المثال المنفصل الذي يأثر في عالم المادة ويدبر أمور عالم المادة. نقول ذلك الجوهر صار سببا لاختلاف هذه الأجسام. نقول هذا الاحتمال بلا شك باطل. لماذا؟ لأن ذلك الجوهر المفارق حسب مرتبته الوجودية بالنسبة إلى هذه الأجسام، حسب مرتبة وجودها نسبته إلى هذه الأجسام على السواء. فإن هذه الأجسام موجودة في عالم المادة وفي مرتبة عالم المادة، وذاك الجوهر المفارق موجود في عالم المثال. فإذا نسبة عالم المثال إلى عالم المادة على السواء. لماذا ذلك الجوهر المفارق جعل هذا الجسم ماء وباردا وجعل هذا الجسم نارا وحارا؟ إذن هذا الاحتمال الأول مفقود. احتمال الثاني نقول بأنه السبب في ذلك الاختلاف وفي اختلاف الأجسام هو الجسمية المشتركة، لأن الجسمية المشتركة بين هذه الأجسام هي التي صارت سببا لاختلاف الأجسام. هذا الاحتمال جدا واضح البطلان. احنا قاعد نقول جسمية مشتركة، اذا جسمية مشتركة يعني كالجنس مثل الحيوانية المشتركة بين انواع الحيوان. خب لماذا الحيوانية صارت سببا في الانسان للناطقية وفي الفرس صارت سببا للصاهلية؟ الحيوانية هي نفسها إذا مشتركة بين جميع الأنواع، إذن ما لا تكون سببا لتميز بعضها عن البعض ولاختلاف بعضها عن البعض ولاختلاف الآثار واختلاف العوارض المفارقة واللازمة. إذن هذا الاحتمال الثاني مفقود. نأتي إلى الاحتمال الثالث، نقول أن المخصص لهذه الأجسام المختلفة إما عرض كان لاحقا للجسم وذلك العرض هو الذي صار سببا لاختلاف الأجسام، وإما شيء ليس عرضا وخارجا عن الجسم وإنما شيء موجود في ذات الجسم. إذا كان عرضا وخارجا عن الجسم يستلزم منه الدور والتسلسل، لأن ذلك العرض لماذا جاء إلى هذا الجسم ولم يجئ إلى ذلك الجسم؟ نقول جاء بعرض آخر. ذاك العرض الآخر لماذا جاء لهذا الجسم ولم يعرض لذلك الجسم؟ وهكذا، إما يستلزم منه الدور وإما يستلزم منه التسلسل وهو باطل. إذن يتعين أن نقول أن المخصص شيء ذاتي موجود في ذات الأجسام، وبما أن الأجسام جواهر، وذكرنا كما في برهان السابق أن الجوهر لا يقوم إلا بجوهرين، هذه المقدمة الرابعة أن الجوهر لا يقومه إلا جوهر، إذن ذاك المخصص الذاتي في الأجسام الذي صار سببا لتنوع الأجسام والاختلافها في الآثار جوهر في الأجسام. وبما أنه ذلك الجوهر مفهوما أخص من جوهر الجسم المطلق، هذه المقدمة الخامسة، باعتبار أن ذلك الجوهر نسميه مثلا ماء، طين، تراب، خشب، حجر، وهذا أخص من مفهوم الجسم المطلق، إذن نقول هذه المفاهيم التي صادقة على الأجسام المختلفة هي تشير إلى صور نوعية موجودة في ذوات هذه الأجسام وهي جواهر وتنوع الجوهر الجسم المطلق. هذا حاصل البرهان. حجة أخرى، إنا نجد الأجسام، هذه مقدمة الأولى، مختلفة بحسب الآثار القائمة بالأجسام من العوارض اللازمة والعوارض المفارقة. خب هذا بالوجدان ثابت أن الأجسام مختلفة. مقدمة ثانية، واختصاص كل من هذه المختلفات الآثار بما اختص به من الآثار ليس إلا لمخصص بالضرورة، لأن الشيء أي المعلول لا يتحقق إلا بعلته. لماذا اختلفت الآثار؟ حتما أكو هناك مخصص وعلة وسبب لاختلاف الآثار. هذه مقدمة ثانية. مقدمة ثالثة، ومن المحال أن يكون المخصص، إذن المخصص ما هو؟ في المخصص نحتمل ثلاث احتمالات. ومن المحال أن يكون المخصص هو الجسمية المشتركة لاشتراك الأجسام بين جميع لاشتراك الجسمية بين جميع الأجسام، هذا الاحتمال مفقود. احتمال الثاني، ولا المادة المشتركة، هذا الاحتمال احنا لم نشر اليه، نقول ان المخصص هو المادة هي الهيولة الموجودة في الجسم، نقول هذه ايضا مثل الجسمية المشتركة مشتركة في جميع الاجسام، فان الاجسام في جميعها يوجد الاستعداد والقوة لتقبل الصور النوعية، اذا هذا لا يكون مخصصا. ولا المادة المشتركة، نعم إيه بس، ولكن لا، مقصودنا من المادة هنا مو المادة الخاصة، المادة العامة مثل الجسمية المشتركة. المادة الخاصة ترجع في حقيقتها إلى شنو؟ إلى الصور النوعية. ولا المادة المشتركة، لأن شأن المادة المشتركة يعني المادة العامة القبول والاستعداد دون الفعل والاختراع، إذن المادة مشتركة وهي حيثية فقدان موجودة في جميع الأجسام، إذن ليست هي المخصصة. والاحتمال الثالث، ولا موجود مفارق، والمقصود من الموجود المفارق المثال المنفصل لاستواء نسبة الموجود المفارق إلى جميع الأجسام، وأن ذاك في مرتبة عالم المثال وهذه في مرتبة عالم المادة، فالنسبة الموجودة بين المرتبتين في الوجود نسبة واحدة، ليست نسبة تشكيكية أو طولية أو عرضية، نسبة واحدة. ذلك الموجود المفارق لماذا لم يجعل الماء نارا، ولماذا لم يجعل النار ماء مثلا؟ إذن ولا موجود مفارق لاستواء نسبته أي الموجود المفارق إلى جميع الأجسام الموجودة في عالم المادة، ويمتنع أن يكون، هذا احتمال الرابع، ويمتنع أن يكون المخصص هو بعض الأعراض اللاحقة بالجسم. المقصود من الأعراض اللاحقة يعني الأعراض التي خارجة عن حقيقة الجسم، تلحق الجسم بعد فرض حقيقته، بأن يتخصص هذا الجسم، بأن يتخصص أثر بأثر سابق، يعني هذا الجسم صار باردا لأن هذا الجسم مثلا صار باردا لكونه كان هناك أثر آخر قبل البرودة اقتضى هذه البرودة. خب نسأل عن ذلك الأثر وعن ذلك العرض، لماذا وجد في هذا الجسم ذاك لعرض آخر ويتسلسل أو يدور؟ فإنا ننقل الكلام إلى الأثر السابق فيتسلسل أو يدور، أو ينتهي إلى أمر، أو ينتهي إلى أمر خارج، هذا الشق الثاني من الاحتمال الرابع، أو ينتهي هذا التسلسل والدور إلى أمر غير خارج عن جوهر الجسم، يعني يرجع إلى ذاته لا إلى عوارضه التي تلحق الجسم الذي عنده الأثر. والأولان أي التسلسل والدور محالان، فيبقى الثالث وهو استناد الآثار إلى أمر غير خارج من جوهر الجسم فيكون مقوما للجسم. هذه مقدمة الثالثة والمقدمة الرابعة، ومقوم الجوهر جوهر ولا يستحيل أن يكون عرضا، إذن ذلك الجوهر الموجود في الجسم الذي صار سببا لاختلاف الأجسام ذاك الجوهر جوهر وليس عرضا. وإذ كان، هذه المقدمة الخامسة، هذا المقوم الجوهري أخص من الجسم المطلق من حيث المفهوم، فهو أي هذا المقوم الجوهري صورة جوهرية منوعة للجسم كمفهوم الماء ومفهوم التراب ومفهوم النار وغير ذلك. ولهذا نقول الأجسام تنقسم إلى أنواع، الجسم تارة ماء وتارة تراب وتارة حجر وشجر ونبات ونحو ذلك. ففي الأجسام، هذه نتيجة البرهان، ففي الأجسام على اختلافها في العوارض المفارقة واللازمة وآثارها صور نوعية جوهرية هي مبادئ وعلل للآثار المختلفة باختلاف الأنواع. يبقى هنا إشكال على هذا البرهان الثاني، والإشكال في الحقيقة إشكال يرتبط بأن هذا البرهان ليس مانعا للأغيار، وهذا البرهان يثبت لنا شيئا هو خارج عن البرهان. كيف؟ نقول هذا البرهان يجري في الأفراد أيضا بدون أي فرق. قبل ما نبين الإشكال نبين هذه المقدمة المطوية في ضمن الإشكال. أنتم في هذا البرهان المقدمة الأولى التي ذكرتموها ماذا كانت؟ أنه نجد في الأجسام اختلافا في عوارضها المفارقة وفي عوارضها اللازمة وفي آثارها. خب نقول هذه المقدمة مشتركة بين الأجسام وبين أفراد كل جسم، فإن أفراد كل جسم أيضا مختلفة في الآثار. الإنسان جسم من الأجسام أم لا؟ نعم، تحته ملايين أفراد، ولكن كل فرد من أفراد الإنسان ذات آثار خاصة. إذن هذا البرهان من بدايته إلى نهايته يجري في التشخصات الفردية، والتشخصات الفردية مختلفة أم لا؟ نعم. المشخصات الفردية مختلفة أم لا؟ نعم مختلفة. إذن هناك وراء الصور النوعية عندنا صور شخصية. إذن هذا البرهان يثبت لنا جوهرا آخر أو صورا أخرى وهي صور شخصية. لا يقال إن في أفراد كل نوع من الأنواع الجسمانية آثارا مختصة بذلك الفرد وعوارض مشخصة، لا يوجد تلك العوارض ما هو عند فرد من تلك الأنواع عند غيره، أي غير ذلك الفرد من سائر الأفراد. لا يوجد ما هو عند فرد من تلك الأنواع عند غير ذلك الفرد من سائر الأفراد. فلهذا خصائص وجود زيد ما موجودة في خصائص وجود عمرو، خصائص وجود عمرو ما موجودة في خصائص وجود زيد. ويجري فيها يعني في العوارض المشخصة ما سقتموه من الحجة يعني من البرهان الثاني. فهل لا أثبتتم بعد الصور التي سميتموها صورا نوعية أثبتتم صورا شخصية مقومة لماهية النوع في كل فرد فرد؟ إذن البرهان لا يكون مانعا للأغيار. البرهان يثبت لنا أمرين، الصور النوعية والصور الشخصية التي تلحق الأفراد في كل نوع من الأنواع. سيد العلامة في الجواب ليش بعد؟ لأن هذا الإشكال انقضى البرهان بهذا المعنى، أن البرهان يريد يثبت أن هناك في الأجسام فقط صور نوعية ويخرج غير الصور النوعية، يعني لا توجد هناك جوهر أو جواهر أخرى غير الصور النوعية. ولكن حسب هذا الإشكال نقول أن هناك صور شخصية أيضا داخلة في الأجسام. إذن الأجسام في الحقيقة تملك ثلاث جواهر: جوهر الجسم المطلق، جوهر الصور النوعية، وجوهر الصورة الشخصية. إيه صحيح، بس ولكن هذا كأنما نقض ما للبرهان، أنه أنتم برهانكم على إثبات الصور النوعية وكأنما لازم هذا البرهان نفي الصور الشخصية. بس ولكن ماذا نقول نحن؟ نحن نقول لا، صور النوعية موجودة وهناك أيضا صور شخصية. نعم هكذا يريد يستشكل المستشكل، لأنه يقال بجوابين. جواب الأول الذي ذكره سيد العلامة في الحقيقة مو جواب، وإنما في الأول صحح عبارة المستشكل. المستشكل في عبارته هناك تسامح، قال أن تلك العوارض أي العوارض الفردية مشخصة لفرد من أفراد النوع أو مشخصة لماهية النوع في الخارج، لأن النوع لا يوجد في الخارج إلا في أفراده. سيد العلامة يقول نحن ذكرنا سابقا أن التشخص بالوجود والعوارض ليست مشخصة، العوارض مشخصة بالفتح، مشخصة لتشخص موضوعها وهو الماهية الموجودة في الخارج. إذن التشخص الذي موجود في العوارض هذا التشخص ليس من العوارض بالنسبة إلى موضوعها، وهو الفرد الخارجي، وإنما هذا التشخص جاء من الفرد الخارجي إلى العوارض، لأن العوارض ليست هي مشخصة لفردية الفرد أو لنوعية الفرد، العوارض مشخصة بالوجود، أي بوجود الأعراض الفعلية، كم وكيف وجد وأين ومتى الموجودة في الأفراد. هذه الأعراض الموجودة هذه ليست صورا شخصية. لماذا؟ لأن هذه الأعراض مرجعها ومنشأها الطبيعة النوعية التامة الموجودة في المحل والموضوع لهذه الأعراض. تلك الطبيعة النوعية اقتضت حسب الانسجام التكويني والنظام التكويني هذه العوارض في هذا الفرد، وتلك الطبيعة النوعية حسب انسجام آخر ووضع آخر في النظام اقتضت عوارضا أخرى في هذا الفرد الثاني. مثلا زيد لماذا عالم وعامر جاهل؟ لأن زيد جاء إلى الحوزة ودرس في الحوزة وعاش مثلا 50 سنة في الحوزة وصار عالما. إذن الطبيعة النوعية في الإنسان تقتضي العلم، ولكن هذه الطبيعة النوعية انسجمت مع ظروف في شخصية زيد فزيد صار عالما، ولكن هذه الطبيعة النوعية لم تقتضي العلم في عمرو لأن عمرو لم ينسجم وجوده في الخارج بالنظام الحوزوي، ما كانت الحوزة وما جعل الحوزة أصلا، ولذلك ما صار عالما. إذن منشأ اختلاف العوارض هو انسجام الطبيعة النوعية مع العوارض في الخارج، فكل انسجام يقتضي نوعا من الآثار وقسما من الخصائص. مثلا زيد لماذا عمره 50 سنة وعمر عمره 20 سنة؟ لأن زيد تولد من أب وأم قبل 70 سنة وعامر تولد من أب وأم قبل 40 سنة مثلا. خب لأجل أن هذه الطبيعة النوعية انسجمت مع هذا النظام التكويني هذه العوارض صارت مختصة بزيد، لأجل أن هذه الطبيعة النوعية انسجمت مع هذا النظام التكويني الآخر فصارت العوارض مختلفة. يعني من نقول أن هذه العوارض في الواقع وجدت بدون علة وبدون غاية؟ لا، موجود فيها العلة، ولكن احنا نقول هذه العوارض من أين نشأت؟ كلها من مقتضيات الطبيعة النوعية الموجودة في الأفراد، ولكن هذه الطبيعة النوعية في الأفراد بالنسبة للعوارض بالقوة فعلية العوارض تحققت حسب الانسجام الذي تحقق بين هذه الطبيعة الموجودة في الخارج مع الموجودات الأخرى التي كانت موجودة في زمان وجود هذه الطبيعة الموجودة. ولهذا هذا الإنسان كان عايشا مثلا قبل 2 قرن يسمى شيخ الأنصاري، هذا الإنسان الذي الآن عايش يسمى المرجع الفلاني، لأنه ذاك في ذاك الزمان كان حسب الملابسات الخارجية وهذا الآن موجود في هذا الزمان. شلون؟ لا، المعصوم، المعصوم ما له علاقة ببحثنا. لا، شوفوا العصمة، لا شوفوا العصمة إذا كانت اكتسابية نعم، بس العصمة مو اكتسابية. إذا كانت العصمة اكتسابية كنا نقول مثلا مثل ما يقول البعض أن الزهراء صلهم الله عليها عصمتها اكتسابية لأنها عاشت في ظروف تقتضي العصمة في حضن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا إذا قلنا أن العصمة اكتسابية نعم، المعصوم من حيث عصمته يدخل في هذا المجال، أما إحنا نعتقد أن العصمة في المعصومين عصمة إلهية. لا بعد، ما له علاقة بالتشخص الفردي، يعني المعصوم كان معصوما سواء كانت هناك ظروف تقتضي عصمته أم لا، ولهذا المعصوم معصوم وإن كان في أجواء الفساد وإن كان في مركز العصيان مع ذلك يبقى معصوما، لأن الظروف لا تؤثر في شخصيته، لأنه يقال الأعراض المسمات، هذا تصحيح الإشكال، الأعراض المسمات عوارض مشخصة في الحقيقة هذه الأعراض لوازم التشخص وليست مشخصة، وليست بمشخصة، وإنما التشخص كما ذكرنا مسابق للوجود، التشخص بالوجود كما تقدم في مرحلة الماهية، وتشخص الأعراض بتشخص موضوعاتها يعني ماهيات الموجودة. إذ لا معنى لعموم العرض وكون العرض عاما ولكن قائما بالموضوع المشخص، يعني عرض بالقوة ولكن موضوعه بالفعل، فإن العرض يتبع في قوته وفعليته في عموميته وفي تشخصه يتبع موضوعه. إذن هذا الإطلاق فيه تسامح، ما عندنا أعراض مشخصة، وإنما من لوازم تشخص الماهية الموجودة في الخارج الأعراض. هذا تصحيح الإشكال. وأما الجواب، والأعراض الفعلية اللاحقة بالفرد مبدأها الطبيعة النوعية التي في الفرد تقتضي من الكم والكيف والوضع وغيرها عرضا عريضا يعني طيفا واسعا، فإن طبيعة الشجر طبيعة الإنسان تقتضي تقبل أنواع وأقسام الكيف والكم بين المبدأ والمنتهى، ثم الأسباب والشرائط الخارجية يعني النظام التكويني، الموجودات الأخرى الاتفاقية. هذا المقصود من الاتفاقية مو إنكار العلة الفاعلية وإنكار العلة الغائية، المقصود من الاتفاقية يعني النظام التكويني الذي تحقق، تخصص ما تقتضيه الطبيعة النوعية من الكم والكيف والوضع وغير ذلك من الأعراض، وبتغير تلك الأسباب والشرائط ينتقل الفرد من عارض يتلبس به إلى آخر من نوع ذلك العارض أو من جنس ذلك العارض. كان هذا الإنسان سابقا ساكن في النجف الأشرف، الآن جاء إلى قوم، إذن عوارضه المكانية تغيرت، سابقا كان مؤينا بأين والآن مؤين بأين أخاخر. وهكذا خاتمة للفصل يأتي بيانها إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.